والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهى الشيخ الإسلام من الكلام عن المنافقين، وقلنا إن المنافقين لهم صفات، وهذه الصفات إذا وجدت في المسلم فتقول هذا المسلم فيه صفة من صفات المنافقين، ولا تقول هو منافق، لا. وقلنا أن أبرز صفتين للمنافقين ما ذكره الله سبحانه وتعالى، أبرز صفتين، الصفة الأولى موالاة الكفار، الصفة الأولى موالاة الكفار. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم. فهذه أبرز صفة في المنافقين، موالاة الكافرين، لأنهم يحبون أن يعلو دين الكفر على دين الإسلام. هذه أظهر صفة في المنافق. فلو وجدنا الآن من المسلمين من يوالون الكفار فنقول هم فيهم صفة، ولذا احنا قلنا بأن الكلام هنا للرد على الخوارج المجرمين، لما وجدوا مثلا الرئيس مبارك عفى الله عنه فتح القناة، قناة السويس، لمرور القوات الكفار لضرب العراق، قالوا هذا كفر، هذا موالاة، هذه موالاة عملية. الكفر لابد يكون في القلب، وجود في القلب حب لانتصار دين الكفر على دين المسلمين، وهذا غير صحيح. وإنما فتح القناة إما خوفا وإما طمعا. كذلك لما دول الخليج مولت في الجيوش الحلفاء بالبترول والمياه والأموال قالوا هذه موالاة وهذا كفر. أيضا هذه كما ذكرنا موالاة عملية، صفة من صفات المنافقين، ولا يجب أن نقول الذي توفرت في هذه الصفة من المسلمين لا يجب أن نصفه بإيش؟ بالنفاق. نقول في صفة من صفات المنافقين، وإن ظهر العذر فيها نفيناها تماما. الصفة الثانية الأبرز في المنافقين حب التحاكم إلى الطاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه الصفة العظمى، أن المنافق لا يحب التحاكم إلى شرع الله، وإنما يحب أن يتحاكم إلى الطاغوت، يعني إلى الشيطان، يعني إلى الكفر، قوانين الكفر والعياذ بالله. وفي المنافقين صفات إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم غدر، وإذا عاهد فجر. انتهينا منه. قال وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو من خيار المؤمنين لأنه من السابقين الأولين المهاجرين، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال يا رسول الله أعلى كبر سني؟ قال نعم، يعني رغم كبر سنك وسبق قدمك وسبقك إلى الإسلام والفضل والهجرة إلا أنك فيك جاهلية. فيه جاهلية يعني فيه صفة من صفات أهل الجاهلية، وهنا الجاهلية هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينفي تماما كلام سيد قطب ومحمد قطب ويلقيه في البحر الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص يعني يضحض كلام سيد قطب ومحمد قطب، لأن طبعا محمد قطب له كلام في جاهلية القرن العشرين، وسيد قطب يصف المجتمعات بالجاهلية، ومقصودهما الكفر، مقصودهما الكفر. ودرجت على ألسنة الشباب اللي كانوا في عهدنا، شباب من زمان يعني، كان يقول لك أنا أيام الجاهلية كنت كذا، أيام الجاهلية يعني قبل أن يعني يصير يعني مستقيما واللحية، يقول أنا كنت أيام الجاهلية أفعل كذا وكذا. وهذا غلط، لأن الجاهلية مرادفة ليش؟ للكفر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبطل كلام سيد قطب، يبطل كلام محمد قطب، يبطل كلام سفر الحوالي وهذه المجموعة التكثيرية، وجود عصبية الجاهلية، وجود تبرج الجاهلية، هذا ليس معناه الكفر، وإنما صفة من الصفات التي انتشرت أيام الجاهلية. يعني توجد صفة من الصفات والصفات التي انتشرت أيام الجاهلية، منها ما هو حسن وطيب كالكرم والشجاعة والنجدة، ومنها ما هو سيء كتبرج الجاهلية وعصبية حمية الجاهلية، حمية الجاهلية وأمور الجاهلية المعلومة. فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه طبعا هو أساء أو ضرب مملوكا من مماليكه. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ضرب مملوكا من المماليك فقال له إنك في إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن من سمات أهل الإسلام إكرام المماليك، يعني إكرام العبيد إكرامه. قال إخوانكم خولكم، إكرام إخوانكم خول، يعني هم إخواننا حتى لو كانوا مخولون لخدمتنا والتعبد والمملوكية لأنهم إخواننا. قال وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، البخاري ومسلم أو في البخاري في مسلم، أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية. أربع في أمتي يعني ستبقى موجودة في الأمة، ودي ملحوظة. الفخر في الأحساب، هذه مسألة سائدة منتشرة لا يكاد يخلص منها أحد، فما من أحد من المسلمين بعام يقبل أن يقول أنا والله عائلتي عائلة لا قيمة لها، ونحن من ضمن العائلات التي نعيش في بلادنا لا قيمة لنا ولا أصل لنا وعائلة وطية، لا ما أحد يقبل هذا، ما في أحد، ما لا يمكن. كل واحد يقول لا أنا عائلتي عائلة، ممكن نكون ليس أغنياء ولكن عائلة معروفة وقبيلة معروفة ونسبنا معروف، هذا معلوم. فهذا أمر لا يكاد يتخلص منه المسلم، ولذا كأنها يعني شيء سابق شيء ملازم لأهل الإسلام موجود الفخر في الأحساب. وأنا في حياتي لم أرى أحدا يطعن في حسبه، ما يقول مثلا جدي كان لصا وأبي كان متسولا وجدتي كانت دائرة، لا ما في، لا يمكن. قل كلنا احنا، اللي يقول لك أنا هاشمي ويقول لك أنا كذا. فالفخر في الأحساب سمة لا تكاد تفارق أهل الإسلام. والطعن في الأنساب، وهذه كثير يتخلصون منها والحمد لله، يطعنون في أنساب الآخرين والعياذ بالله بغير دليل، يحتقر الناس، إنسان عائلة كذا كذا، هو يعلم من نفسه ويعني يخفض في الآخرين، وهذا الحمد لله أقل من الأولى، يعني الأولى الفخر بالأنساب لا يكاد ينفك عنها إلا من رحم ربك، أما الثانية فانفك عنها الكثيرون جدا. والنياحة على الميت، وهذه الحمد لله لا تنتفي إلا بالعلم الشرعي، النياحة على الميت من تعليم الناس ونصح الناس، لأن في أيام الجهل تكون النياحة دي من التقاليد الواجبة. وإلى عهد قريب كان إذا مات الميت وفي أهله من لا يستطيعون النياحة يؤجرون، نوائح تأتي مخصوص، النائحة تيجي مخصوص تفضل ترص وتقول يا ابو العيون الجميلة والخدود كيف تأكلك الدود، وتفضل المرأة تقول أشياء، هذه نائحة مستأجرة. فإذا لم تكن نائحة من العائلة أتوا بنائحة مستأجرة، كان هذا من التقاليد المنتشرة، لكن الحمد لله أن بعد يعني شيوع أو انتشار العلم شيئا ما والحمد لله والدعوة والاستقامة تخلص الناس من هذا، فالحمد لله. النياحة على الميت، والنياحة يعني الصراخ على الميت وليس البكاء، البكاء على الميت موجود وجائز بل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والاستسقاء بالنجوم، اعتقاد أن النجوم والكواكب لها تأثير في هذا العالم، وهذا غلط، ليس لها تأثير، التأثير كله والكون كله بيد الله تبارك وتعالى، فهو المدبر جل وعلا سبحانه، والمدبر جل وعلا وهو الذي يدبر أمور الخلق، وما النجوم وما الكواكب إلا مخلوقات تسير في هذا الكون بقدرة الله ولحكمة يعلمها هو سبحانه جل وعلا. وإذا ثبت تأثير فهذا التأثير من صنع الله، فربما يكون الجزر والمد والجزر في الماء مرتبطا بحركة القمر، وهذا لا بأس به، كما ترتبط الحركة في البحار بالرياح وبالضغط الجوي، هذا كله لا بأس به، ولكنه كله بتدبير الله جل وعلا. وأنت لو سمعت النشرات أول أمس قالوا الخميس والجمعة في اسكندرية سيول لا تنقطع وانخفاض هائل في درجة الحرارة، والحمد لله ولا سيول ولا شيء، فالتدبير لله جل وعلا. والاستسقاء بالنجوم هذا أيضا من أمور الجاهلية. إذن من فعل هذه الأمور لم يكفر، ولكن لكل أمر حكمه. فالفخر بالأحساب هذا من الرياء والعياذ بالله، هذا من الرياء ولكنه ليس كفرا، والطعن في أنساب الآخرين هذا من القذف ولكنه ليس كفرا، والنياحة على الميت إذا كانت المسألة ليس فيها استغاثة بغير الله تبارك وتعالى ولا نقمة على أقدار الله عز وجل، خلتنا الكفر، ولكن بقيت فيها المعصية والنائحة تأتي يوم القيامة عليها درع من قطران أو درع من جرب. والاستسقاء بالنجوم لا يزال موجودا عند الناس، الحسابات وتأثير النجوم في الرياح وتأثير النجوم في الأمطار، وإذا وجد التأثير لا ننكره، ولكن نقول هذا تأثير بأمر الله تبارك وتعالى كالسحر، وعقيدتنا في السحر، السحر حق وله تأثير ولكن بما قدره القدير، فخلاص نؤمن بوجود سحر، لكن نقول لا يمكن يؤثر ولا يمكن يعني يكون له أي نتائج إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق، آية يعني علامة، آية يعني علامة، لكن إذا كانت لصيقة بالرسل فتكون الخارقة، يعني موسى عليه السلام أمده الله بتسع آيات، تسع آيات بينات، هذه الآية هنا ليست علامة إلا إن كانت علامة على النبوة والرسالة، لكن هنا الآية بمعنى خارقة للعادة، خارقة للعادة لا يستطيعها الناس. آية المنافق يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، قال إذا ولم يقل إن، قال إذا، وإذا تفيد التكرار يعني معظم كلامه كذب، لكن إن حدث كذب فهذا أحيانا يحدث من المسلمين، إنسان يقع في الكذب. إذا حدث كذب يعني عادته في الحديث الكذب. وإذا وعد أخلف، أخلف بإرادته بعزمه وليس بالظروف انجدت عليه، وإلا كم مرة أنت وعدت وأخلفت بسبب ظروف طرأت، أحوال، أي شيء، إنما هذا من دأب، حتى حين يعد هو ينوي الخلف، هو حين يعد ينوي الخلف. وإذا أؤتمن خان، إذا أؤتمن على المال، على العرض، على الأسرار، خان وأفشى، أظهر الأسرار وخان الأعراض وأخذ الأموال. وفي صحيح مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، صام يعني ادعى الصيام أمام الناس فيمتنع عن الطعام والشراب أمام الناس، وصلى يعني قام إلى الصلاة كسلانا وتخلف عن صلاتي الفجر والعشاء لأنهما أثقل صلاتين على المنافقين، وربنا ذكر المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. زعم أنه مسلم، كما كان المنافقون يزعمون أنهم مسلمون. هذه علامات عامة يتعرف بها المسلمون على المنافقين أو على من فيهم صفات المنافقين. أما العلامات الخاصة فهذه لا يعرفها عموم المسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم بسيماهم. هل الخطاب هنا تنبيه بالأعلى على الأدنى؟ يعني ربنا جل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولتعرفنهم بسيماهم وقال في لحن القول، هذا أمر تنبيه بالأعلى الأدنى، يعني يا مسلمون ستعرفون المنافقين بسيماهم وتعرفونهم في لحن القول، أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان على الأشياء العينية البحتة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بها، ولكن على السمات هذه يبقى هذه السمات هذه تعرفهم بسيما، يعرفهم المسلمون أجمعون بسيماهم هذه. وكان المسلمون يعلمون أن عبد الله بن أبي سلول كانوا يعلمون أنه إيش منافق، كانوا يعلمون، بل كانوا يصفونه ويتكلمون عنه المنافق ببساطة، كيف تصلي على هذا المنافق، كيف تستغفر هذا المنافق، كانوا وجروه من رجله وألقوا به خارج المسجد، لأن ابن سلول كان من عادته إذا كان يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر فيقوم قبل الخطبة وقبل الأذان: هذا رسولكم الذي أرسله الله لكم بالهدى ودين الحق فاسمعوه وأطيعوه. لما حدثت حادثة الإفك وكان الذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهو اللي اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا، جاء في الجمعة التي بعد ظهور براءة عائشة رضي الله عنها، أراد أن يقول ما كان يقوله، فالمسلمون جروه من رجليه وألقوا به خارج المسجد وخرج ولم يصلي الجمعة. فكان معروفا، كان معروفا، وغير من بعض المنافقين من الرؤوس الكبار كانوا معروفين بالنفاق. أما المجموعة التي كان يعرفها حذيفة، فحذيفة كان يعرف مجموعة خاصة قليلة فقط، الذين تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك، وبعض الإخوة يظن أن حذيفة كان محيطا بأسماء المنافقين، هذا غلط غير صحيح. كان حذيفة رضي الله عنه يعلم طائفة من المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم ويعرف غيرهم في لحن القول والسيمة ووحي الله تبارك وتعالى له، لكن هل كان يحيط بالمنافقين؟ لا، لأن الله جل قال: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. فإذا لا يعرف المنافقين إلا الله، لا يعرفهم تحديدا كلهم إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أكثرهم ويعرفهم بسيمهم ولحن القول، وحذيفة يعلم بعضهم ممن تأمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، والمسلمون يشاهدون هذه الصفات المذكورة في الحديث، وهذا هو سبب الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذه السمات، ويعني كأنه يأمرنا أن نأمر من تلبس بصفة من هذه الصفات أن ننصحه. وإذا رأيت شخصا وعد فأخلف أو حدث فكذب، فلا تقل له أنت منافق، ولا تقل له أنت فيك صفة من صفات المنافقين، لا تقل هكذا إلا إذا كان لك عليه ولاية أو لك عليه شأن، كان يكون ولدك أو تلميذك أو غيره. لكن قل له من صفات المنافقين أنه إذا حدث كذب، كما إذا رأيت امرأة نامصة فقل لا تقل لها أنت ملعونة أنت نامصة، أو امرأة مستعطرة أنت زانية، لا هذا غلط، ولكن قل لعن الله النامصة والمتنمصة، وقل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرجت مستعطرا بيتها فهي كذا. فاذكر الأصل، اذكر الحديث، ولا تعين الناس. وقال وذكر نعم
بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل حذيفة
نعم
عن اسم هو موجود في أسماء المنافقين،
نعم
هل يعني عمر يظن في نفسه أنه كان ممن تأمر
عليه؟ لا لا، هو من قال هذا الكلام؟ ظهر حذيفة بعد ذلك، لكن كان الناس تظن أن حذيفة يعرفه كثيرا من المنافقين، فعمر ما عنده إلا حذيفة، فعلى الأقل نتبرأ منها، على الأقل نضمن برائتنا عند جهة من الجهات أو دائرة من الدوائر. وذكر البخاري عن عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله، وهذا من كبار التابعين، من أفاضل التابعين، عن عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله أنه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يروي كثيرا خصوصا عن عائشة رضي الله عنها، فيقول: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ونحن أولى بالخوف، صح؟ نحن أولى بالخوف على أنفسنا. طيب هذا الخوف ما يترتب عليه؟ يعني خوفنا من النفاق، طيب نخاف من النفاق، إذن الحل أننا نبتعد ونتجنب جميع صفات المنافقين، فنتحرى أن نكذب وألا نغدر وألا نفجر، لابد أن نراعي هذه الأشياء. لابد بعض الناس إذا خاصم فعلا يريد يكيد للذي يخاصمه، يريد يوقعه في الشر، يريد يشنع عليه، هذه مصيبة. وإحنا لو وجدنا من الحزبيين فعلا أنهم إذا خاصموا فجروا، وإذا يأتون إلى كلام المشايخ مثلا يبترون الكلام لكي يعني يسود الظن في الناس بعكس ما كانوا يقصدون، فيبتر الكلام، يبتر الكلام، ويكذبون على المشايخ ويلثقون عليهم الكلام، فإذا خاصموا فعلا فجروا، إذا خاصموا فعلا فجروا. لا، احنا لا نقول هم منافقون، ولكن نقول فيهم صفات، فيهم، لكن لا نقول منافقون، نقول مبتدع. اسألني عن حسن اقول لك مبتدع ضال، لكن اقول منافق؟ لا لا، ما اقول منافق. القرضاوي منافق؟ لا، ما اقول منافق، ما اقول، لكن اقول في صفة كذا، في صفة الخوارج، خارجي نعم، خارجي مبتدع ضال، لكن لا اقول منافق. كما ذكرت لك انت لما تتهم بالخارجية هذا التهم يستوجب قتله من ولاة الامور، صح؟ لكن لما تتهم مثلا بانه زاني هذا امر فيه قذف، لا يجوز لنا ذلك. طيب قال: ادركت 30 من اصحاب رسول محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هل 30 فقط ولا هؤلاء 30 يعني ينوبون عن كل الصحابة؟ وقال اللي أدركتهم يخافون، معنى ذلك أن من لم أدركهم يكون قد سبقوا بالموت، وهم أفضل، كثير منهم أفضل، لا يخافون، أن هم أفضل ممن يخافون. فالصحابة كلهم يخافون النفاق على أنفسهم، لا سيما الكبار، وأبو بكر الصديق كان يخاف، وعمر رضي الله عنه كان يخاف، والحادثة التي سئلنا فيها الآن أنه يذهب يسأل حذيفة، هذا معناه أنه خائف من النفاق، خائف من النفاق، ويجب أن تكون أنت أخوف، يجب. إذا كان الصحابة يخافون، إذا كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو ليس مبشرا بالجنة على العموم، هذا مبشر بالجنة على التفصيل، والخصوص مبشر على التفصيل انه عند البعث يكون عليه ثوب يجر والناس كلهم وراء. صح عمر النبي صلى الله عليه وسلم رآه عليه ثوب يجره نعم. عنده قصر في الجنة نعم. عنده جواري نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى القصر ولا جارية تتوضأ عند قصر عمر رضي الله عنه. فهذا مبشر على التفصيل وعلى المرتبة العالية. فعلى المرتبة العالية في الجنة يعني في أعلى درجات الجنة رضي الله عنه ومبشر بالنجاة من أول لحظة في يوم القيامة ومع ذلك يخاف النفاق على نفسه. فمن أنا وأنت من نحن؟ احنا أولى بالخوف من النفاق والعياذ بالله. وأول البعد عن النفاق معادة الإنسان ربه ألا يكذب. لا تكذب أبدا ولا تورية ولا غير لا تكذب أبدا أبدا. قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهذا مدح للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وقد قال الله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. ليعلم ربنا جل هو يعلم سبحانه مسبقا من قبل أن يخلق العالم يعلم أزلا يعني يعلم أزلا وكتب هذا. لكن هذا علم يحاسبهم عليه يعني هذا علم يحاسبهم عليه. فربنا يعلم الكفر من الكافر قبل كفره ويعلمه بعد كفره والعلم بعد الكفر هو الحساب عليه. العلم قبل الكفر لا حساب عليه. فعلم الأفعال العباد ربنا يعلمها سبحانه وتعالى يعلمها أزلا ولكن لا حساب على هذا العلم ولا حساب على الكتابة الأزلية أيضا وإنما الحساب على العلم التالي وعلى الكتابة التالية. فاهمين؟ يعني نفترض أن غدا إنسان ويوجد إنسان سيقذف إنسانا يتهم بالزنا والعياذ بالله ربنا يعلم ذلك أزلا وكتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض 5000 سنة. لكن لا يحاسب هذا العبد على علمه الأزلي ولا على الكتابة الأزلية وإنما يحاسب هذا العبد بعد أن يحدث منه غدا ذلك وبعد أن يكتب عليه غدا ذلك بعد أن يعلم ذلك غدا هذا العلم الذي يحاسبون عليه وبعد أن يكتب ذلك كتابة أخرى تؤيد الكتابة الأولى ولا يمكن الخروج عنها أبدا ولا المحيصة عنها ولا الهروب منها يحاسبهم عليها. فإن قوله وليعلم يعني ليعلم علما يحاسبهم عليه ولا هو قد علم سازرا. وليعلم الذين نافقوا وطبعا هو النفاق أصلا مرض يصيب البهائم إن يحدث الحيوان مرض في المعدة فيحدث له تضخم يتضخم الناس تشوفه ضخم وسمين وهو مصاب بمرض سينفق سيهلك. وإذا حتى في الريف والصعيد عندنا الدابة إذا ما يقول نفقت الدابة يعني ماتت الدابة يظل يسمن سمنا مرضيا ثم ينفجر. فالمنافق المريض الدابة المريضة التي أصيبت بالنفاق شكلها غير حقيقتها صح شكلها أنها سمينة منتفقة وهي ستموت. كذلك المنافق ظاهره مسلم لكن باطنه كافر العزب الله. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا تعالوا قاتلوا ودفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم يعلمون القتال بل هم متأمرون مع الكفار على القتال. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان في الظاهر أما في الحقيقة فهم كافرون. هم للكفر في الظاهر أقرب منهم للإيمان في الظاهر أما في الباطن فهم فعلا كفار ليس فيهم قرب من الإيمان وبعد عن الكفر أو بعد عن الإيمان وقرب. هم ما في إيمان أصلا. المنافقون ما عندهم عمل القلب مجردون من عمل القلب. لكن هل عندهم عمل الجوارح؟ نعم عندهم عمل ظاهر من عمل الجوارح يصلون مع الناس يصومون مع الناس يخرجون هكذا فعندهم أعمال ظاهرة لكن الباطن وليس هم في الدرك الأسفل من النار لأنهم يخادعون الله عز وجل وهو خادعهم. فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى. المخلط الشخص الذي يجتمع فيه شعب من شعب الكفر وهي المعاصي أو الشركيات الصغيرة والإيمان وهذا في أغلب الناس طيب في الناس الذين ليس عندهم الحمد لله شرك ولا بدعة كأهل هذا المنهج عندهم معاصي وكلنا عصاة، فنحن مخلطون أيضا. فالتخليط درجات، التخليط درجات، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فالتخليط درجات وكلنا مخلطون، كلنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من الأفاضل الصحابة رضي الله تبارك تعالى عليه، لكن الناس كلها، لأن كل بني آدم خطاء، فكلنا مخلطون. ولكن نسبة التخليط تختلف من شخص إلى شخص، كلما قلت معاصيه كلما كان أقرب التخليط، شعب الكفر قليل عنده، وكلما زادت عنده شعب الكفر كلما كان أقرب إلى الكفر والعياذ بالله. يعني كلما نقص إيمانه، ونقص الإيمان بسبب التخليط، نقص الإيمان بسبب التخليط، زيادة الإيمان بسبب التصفية. إحنا عندنا تخليط، طيب بنصفي، نفضل نصفي، كل ما تصفي يعلو الإيمان، كل ما تصفي يعلو الإيمان، كل ما تصفي يعلو الإيمان، فالإيمان يعلو بالتصفية وينخفض وينقص بالتخليط. كل ما تزيد الشوائب اللي هي المعاصي ينقص بها الإيمان، كل ما تأتي التصفية تزال المعاصي يعلو الإيمان ويزداد. قال: وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين. إذا كان هنا، لأن أولياء الله ليسوا إلا المؤمنون، ليسوا إلا المؤمنين المتقين، لأن أولياء الله هم المؤمنين المتقون على طول. ما هو الولي؟ المؤمن التقي، معروف. من هو الولي؟ المؤمن التقي. وإحنا قلنا الأولياء هم الأيوة والصديقون والشهداء والصالحون، هم هؤلاء الأولياء، أعظم الأولياء الرسل، أعظم الأولياء الرسل. فالأولياء إما الرسل وإما الصديقون، درجة الصديقية التي وصل لها أبو بكر وعمر، وإما الشهداء التي وصل لها عمر وعثمان وعلي وحمزة، وإما عموم الصالحين. بعد ذلك ما فيش ولاية خلاص، إذا انتفى الصلاح انتفت الولاية. فالولي هو المؤمن التقي. ولذا معروف أن من اشتهروا بالولاية في عالم البدع ليس فيهم لا إيمان ولا تقوى، وليسوا لا شهداء ولا صالحين ولا أي شيء. فمعروف البدوي لم يكن فيه ذرة من الصلاح، ما في ولا شيء، لا عمره صلى ولا عمره صام ولا عمره حج ولا، لا يمكن خاب أبدا ولي. فولي بمعروفه احنا عندنا هذا ولي الشيطان. فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله، بحسب الإيمان والتقوى تكون الولاية، كلما زاد الإيمان وزاد التقوى زادت الولاية. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كالرسول صلى الله عليه وسلم كان أكمل ولاية لله، فأكمل الأولياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كمل من الرجال كثير، طبعا كل الرسل كمل، كل الرسل كمل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وهل نحن يجب أن نصل إلى كمال الإيمان؟ نعم، يجب أن نسعى سعيا حثيثا للوصول إلى كمال الإيمان، يجب هذا، ولا نقول كفاية لغاية هكذا، لا، لابد من السعي الحثيث إلى الوصول إلى كمال الإيمان، لقوله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولا ينقطع التنافس إلا إذا قامت الساعة. فالناس متفاضلون في ولاية الله، الناس متفاضلون في ولاية الله، لا شك أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من باقي العشرة، وباقي العشرة أفضل من باقي الصحابة رضي الله عليهم، بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. وكذلك يتفاضلون في عداوة الله، هم المجرمون أعداء الله، بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. فالكفار أعداء لله، والمنافقون أعداء لله، والعدو الأول هو إبليس اللعين. ولذا النبي، ولذا ربنا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان. وكلمة سورة على العموم، والمقصود بها الآيات، لأنه حالا تنزل بعض الآيات وحالا تنزل سورة كاملة، فقوله سورة يعني سورة أو آية. فمنهم يعني من المؤمنين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. وهذه القولة تدل على أنه مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم أن الإيمان يزيد وينقص، مستقر عند الصحابة أن الإيمان يزيد وينقص، أيكم زادته هذه إيمانا، مع أنهم معتادون هم على القاعدة هذه راسخة عندهم وإذا يسألون عنها. فاستقر عند الصحابة أن الإيمان يزيد وينقص. فهنا قال: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا يعني الصحابة فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يستبشرون بأن السور كلها من أفضل من فضل من الله. وأما الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق، وهنا مرض النفاق فين؟ في القلب، في القلب. والمرض الذي في القلب غير اللي في اللسان إذا حدث كذب، وفي اللسان إذا وعد أخلف، وفي الأركان إذا أؤتمن خان، وفي الأركان إذا وعد إذا عاهد غدر، وفي الأركان إذا خاصم فجر. إنما لما يصل النفاق في القلب انتهت. فهذه بقى من صفات المنافقين نفاقا إيش؟ أكبر. وأما الذين في قلوبهم مرض النفاق والعياذ بالله الكفر، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، زادتهم رجسا إلى رجسهم يعني كفرا إلى كفرهم، وبالا إلى ما هم فيه، وماتوا وهم كافرون. وهذه شهادة من الله بأن النفاق الموجود في القلوب عند المنافقين الذين عرفوا بذلك ماتوا كفارا. فهذا نص في أن عبد الله بن أبي بن سلول مات كافرا، مات كافرا. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء يعني التأجيل. فهم كانوا يتلاعبون في الشهور لكي ينتهزوا هذه الفرصة في القتل والعدوان، فهم يخشون مثلا من مقدم شهر رجب، لأن شهر رجب إذا حل امتنع القتال، شهر حرام. وإذا حلت الشهور المحرمة الأخرى اللي هي محرم وذو القعدة وذو الحجة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثلاثة المتوالية، هذه أيضا امتنع فيها القتال. فهم كانوا ينسؤون، يغيرون في أوائل الشهور وآخر الشهور ليمدوا أياما، ويتلاعبون بالزمان، يتلاعبون به حتى يغيروا على الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل. فهذه زيادة في الكفر، زيادة في الكفر. وقالت: لأن تحريم القتال هم ورثوه عن إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. والهدى خلاصة الإيمان، الهدى خلاصة الإيمان. والذين اهتدوا زادهم. لذا أنت مثلا الفاسق الذي يرتكب المعاصي تقول هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، لكن المهتدي لا، المهتدي هذا ترك المعاصي الظاهرة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وآتاهم تقواهم دل ذلك على أن الله عز وجل هو الذي يخلق الهداية في القلوب، والذي يخلق التقوى في القلوب، لأنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والصحابة أهل التقوى، ولكن شتان. ربنا أهل التقوى بمعنى أنه يخلق التقوى وأهل أن يتقى سبحانه. أهل التقوى يعني أهل، يعني يستحق سبحانه أن يتقى. والصحابة أهل التقوى يعني هم أهل فعل التقوى والخوف من الله تبارك وتعالى. فالله أهل التقوى والصحابة أهل التقوى، ولكن طبعا هو أهل التقوى بمعنى أهل أن يتقى، وهؤلاء أهل التقوى بمعنى أهل أن يتقوا. هو أهل للعبادة وهم أهل للعبادة، يعني هو أهل أن يعبد وهم أهل أن يعبدوا، يعبدوا. فهو سبحانه المستحق للتقوى والمستحق للعبادة، والصحابة مستحقون للتقوى بمعنى هم أولى الناس بتقوى الله، وهم أولى الناس بعبادة الله تبارك وتعالى وأولهم. فالله عز وجل هو الذي يعطيك الهدى ويزيده، وهو الذي يخلق التقوى في قلبك سبحانه جل وعلا. ولذا نسأله أن يجعلنا من المهتدين ومن المتقين تبارك وتعالى. وقال تعالى من ضمن الدعاء: آت نفوسنا تقواها وزكها، بزيادة الهدى يعني، وزكها أنت خير من زكاها. وقال تعالى: في المنافقين في قلوبهم مرض، يعني مرض النفاق، مرض الكفر، مرض الكفر والعياذ بالله، فزادهم الله مرضا. دل ذلك على أن النفاق الأكبر موجود فين؟ في القلب، ولا اطلاع لأحد عليه إلا لله سبحانه وتعالى. لكن لنا علامات ظاهرة هي علامات من سمات المنافقين، ولا نسمي أصحابها منافقين نفاقا أكبر. ما نصف أحدا بالنفاق الأكبر إلا إذا ورد نص بذلك، ما نصف أحدا بالنفاق الأكبر إلا إذا ورد فيه النص بذلك. فبين جل وعلا أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه، وقد يكون في قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاق كفر العملي والنفاق العملي، لأن لو المقصود هنا الكفر الأكبر ينفي الإيمان، الكفر الأكبر ينفي الإيمان مباشرة، والنفاق الأكبر ينفي الإيمان، لكن الكفر الأصغر والنفاق الأصغر ينفي كمال الإيمان، ينفي كمال الإيمان. فالشخص يمكن أن يجتمع فيه إيمان وكفر عملي، لكن لا يمكن أن يجتمع فيه إيمان وكفر أكبر أو كفر اعتقادي، لا يمكن، لا يمكن. الكفر الاعتقادي ينفي الكفر، ينفي الإيمان، ينفيه على طول ويزيله والعياذ بالله. وقال فإذا الشيخ الإسلام يقصد الكفر العملي ويقصد الكفر المخرج من الملة، لأن الكفر المخرج من الملة لا ينفع معه إيمان خلاص. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني يزدادون بإذن الله بخلق الله للإيمان في قلوبهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، يعني فوق إيمانه، يزداد إيمانا فوق إيمانه. وهل يجب علينا أن نزيد الإيمان؟ نعم، نطلب من الله أن يزيده. كيف؟ بمزيد من الطاعات، والطاعات تأتي بالطاعات، والحسنات تجلب الحسنات، والإنسان إذا وجدت عنده حسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا وجدته على سيئة فاعلم أن لها عنده أخوات كذلك. فإذا مرة أخرى أولياء الله هم المؤمنون المتقون، والإيمان والتقوى فضل من الله تبارك وتعالى، والإنسان إذا رزق الإيمان بفضل الله فعليه أن يجتهد في زيادته، عليه أن يجتهد في زيادته، والدعاء من ضمن الاجتهاد في زيادة الإيمان. قال وأولياء الله على طبقتين، الآن هنا سيتكلم عن أولياء الله، أولياء الرحمن على طبقتين، سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون. السابق المقرب أعلى من المقتصد، أعلى منه. في أول سورة الواقعة ربنا عز وجل قال وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، هذا مقتصدون، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، ولا الكفار والمنافقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالسابقون السابقون هم أعلى الدرجات. خلي بالك بعض العلم جعل السابقين هم أصحاب اليمين، يعني ما قالوا ثلاثة، قالوا أصحاب اليمين هم السابقون والباقي منافقون أو كفار. وأما المؤمنون فإنهم ينقسمون، يعني الراجح أنهم ينقسمون إلى سابقين وأصحاب يمين، والأرجح أنهم ينقسمون إلى ثلاثة. أنا مذكورة في ثلاثة، وهذه اللي في سورة فاطر قال عليها الشيخ الشنقيطي أرجى آية في كتاب الله، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، خالفوا الأكثرون وقالوا أرجى آية في كتاب الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والحقيقة أن الآية هذه مفسرة لهذه، لأن الآية التي وصفها بأنها أرجى آية فيها الظالم لنفسه، والظالم لنفسه قال الواو هنا تكتب بماء الذهب، الظالم لنفسه هو الذي زادت حسناته، زادت سيئاته على حسناته، فالذي زادت على سيئاته على حسناته مضموم إلى المقتصد وإلى السبب بالخيرات، مضموم بعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فكأن هذه الآية تحدث الظالم لنفسه، يعني يا أيها الظالمون لأنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ففي سورة الواقعة قال فأصحاب الميمنة لهم أصحاب اليمين ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ووصف صفة النعيم الذي هم فيه. قال وفي سورة الإنسان كما سيأتي، والمطففين كما سيأتي، وفي سورة فاطر أيضا، فإنه سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها، وذكر القيامة الصغرى في آخرها، فقال إذا وقعت الواقعة، يعني حدثت حادثة القيامة ليس لوقعتها كاذبة، يعني لحدوث يوم القيامة لا يمكن يتخلف أبدا، خافضة رافعة تخفض أقواما وترفع آخرين، إذا رجت الأرض رجعا، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وبست الجبال بسا، يعني صارت الجبال هباء منثورا، فكانت هباء منبثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، أزواج يعني مجموعات ذكور وإناث، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين وهم عموم المسلمين، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وهم عموم الكافرين والمنافقين، والسابقون السابقون الأفضل صفوة من المؤمنين، أولئك المقربون في جنات النعيم. جنات النعيم نصف أنها ليست جنة واحدة وإنما هي جنان. ثلة من الأولين يعني من الصحابة رضوان الله عليهم، وطبعا يسبقهم بذلك الرسل ومعهم صحابة الرسل، وقليل من الآخرين اللي هم الصفوة العلية اللي هم التابعون بإحسان. قال: فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين، كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع. ثم قال تعالى في آخر السورة: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني فهل، يعني فهل إذا بلغت الحلقوم، يعني هل حين تبلغ الحلقوم وهي الروح تبلغ الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حول الميت ولكنكم لا ترون الروح وهي تخرج، ونحن أقرب إليه منكم، آية مؤولة، صفة القرب هنا مؤولة، أقرب بملائكتنا بملك الموت وأعوانه، ولكن لا تبصرون، لا تبصرون ملك الموت، وإن ملك الموت جالس عند رأس الميت، وهذا أمر غيبي ليس فيه كيف، لأنه في كل لحظة واحدة مئات أو آلاف الموتى يموتون في أماكن متفرقة، فهم ملك الموت يحضر، نعم يحضر، وانت طوال 24 ساعة في موت، وفي كل مكان في موت، والملك الموت يحضر كله، نعم، كيف؟ ما ندري. فإذا كنا لا ندري كيفية في مخلوق كملك الموت، فما بالنا بالخالق جل وعلا. قال: ولكن لا تبصرون، لا تبصرون ملك الموت ولا أعوان ملك الموت، لا تبصرونهم. هل كان الرسل يبصرونهم؟ الثابت أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ملك الموت، والثابت أن موسى عليه السلام طالع ملك الموت وضربه. من الميت المحتضر ماله يرى الملائكة؟ طب هاي الربع ملائكة. هذا ماذا رأى ما لم يره غيره حتى من الرسل. قال: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تستطيعون ترجعوا الروح؟ ما أحد يستطيع أبدا. فأما إن كان من المقربين، يعني من الصفة العلية، الصفوة العلية من الصحابة رضي عليهم وقبلهم من المرسلين، فروح وريحان وجنة نعيم. روح، الروح غير الروح، الروح هذه من أمر الله تبارك وتعالى، هي اللطيفة الموجودة في داخل البدن، والتي من دونها البدن لا يساوي شيئا نلقيه في التراب، حتى لو كان بدن أعظم الناس وأفضل الناس، إذا فرقته الروح أصبح هذا البدن نلقيه في التراب ندفنه، ولو كان أعز الناس، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الروح هي لطيفة خلقها الله تبارك وتعالى، ولا يعلم بأمرها إلا هو، شيء ينساب في الجسد على هيئة الجسد كما يقول ابن القيم رحمه الله، تفارقه حينما يريد الله تبارك وتعالى، فالحياة تفارق الجسد هذا فيتحول إلى شيء ميت، أو هو روح القدس اللي هو جبريل عليه السلام، وليس مقصودا هنا في هذه الآية. أما الروح فهو الاسترواح، الانتعاش، الراحة، السكينة، الدعاء، الطمأنينة. فروح يعني سكينة ودعاء وطمأنينة وراحة تامة، راحة نفوس في الجنة، وريحان معروف، وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين، ذلك من أصحاب اليمين درجة أدنى من السابقين، فسلام لك من أصحاب اليمين، سلمون عليك يا رسول الله، سلام لك من أصحاب اليمين، يكسرون من السلام والصلاة عليك. وأما إن كان من المكذبين الضالين، الكفر والمنافقين، فنزل من حميم، النزل يعني المكان المستقر، من حميم يعني من ماء مغلي، وتصلية جحيم، تصلية يعني شواء في النار، شواء في النار. والجحيم، الجحيم هل هي مكان أو هو النار المستعرة في جهنم؟ هو النار المستعرة في جهنم، وجهنم متحركة متنقلة أم ثابتة متنقلة؟ ليست ثابتة متنقلة يجرها لها 70,000 زمام وكل زمام يجره 70,000 ملك. ايه تصليها يعني شواء؟ ان هذا لهو حق اليقين ساعتها، لان احنا نؤمن بالنار علم يقين، صح يا شباب؟ علم يقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بها علم يقين وعين يقين لانه رآه صلى الله عليه وسلم. اما نحن فكل الايمان عندنا لم يتجاوز علم اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم عنده اشياء جاوز بها علم اليقين الى عين اليقين، واشياء الى حق اليقين صلى الله عليه وسلم. فان هذا يعني الجنه والنار وامور الغيب له حق اليقين الان، بعد ان يلقى، بعد الانسان يلقى هذا الذي يدخل الجنه ستكون الجنه الان صارت حق يقين، كل الغيب سيصير حق يقين، كله 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 كل الغيب. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربنا العظيم جل وعلا. وقال تعالى في سورة الإنسان: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هدينا هنا الهداية الإرشادية، الهداية بالرسل، هداية بالرسل، إما شاكرا وإما كفورا. أما الهداية التي يخلق بها سبحانه فربنا يخلق الهداية للشكور وليس للكفور. فإذا خلق الله الهداية في قلب إنسان فإنه يكون شكورا، وأما إذا حجب الهداية عدلا منه عن قلب إنسان فإنه الكفور. إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. معروف السلاسل والسلسلة عظيمة جدا، والأغلال الأنكال القيود، وسعيرا جحيم النار المسعرة. إن الأبرار، الأبرار هم المتقون المقربون الأخيار من البر والخير، يشربون من كأس، يعني من كؤوس، كل واحد منهم يشرب من كأس، كان مزاجها كافورا، فيها الكافور ذو الرائحة الطيبة جدا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني هي عين، والعين هنا اللي هي الأنهار الأربعة النوعية التي تسيل بالعسل والخمر واللبن والماء الطيب، يفجرونها تفجيرا، يتناولونها بسهولة، يتناولون منها الشراب بسهولة. يوفون بالنذر، من صفاتهم أنهم يوفون بالنذر إذا نذروا، وهذا ليس فيه مدح للنذر بل فيه مدح للوفاء، وفرق بين المدح، مدح الوفاء بالنذر، وبين مدح النذر نفسه. فإن النذر في غالبه لا يأتي بخير ويستخرج به من البخيل، والنذر إما محرم وإما مكروه، والبعض قال هناك نذر مباح وهو النذر بالطاعات دون شروط ولا تقييد، لكن الوفاء بالنذر هذا شيء ممدوح كالتائبين، ربنا مدح التائب مع أن التائب يكون قد ارتكب، فهل مدح التائب معنى مدح المعصية؟ ها؟ فكذلك مدح الموفي بالنذر ليس مدحا للنذر، واضح كده؟ فمدح التائب ليس معنى مدح المعصية، ولكن مدح ترك المعصية والإقلاع عنها، ومدح الموفي بالنذر هذا معنى مدح من إذا وقع في النذر وفى، وليس مدح للوقوع في النذر ولا إغراء بالنذر. ولكن من أراد النذر المطلق الذي ليس له شروط ولا قيود فليس له إلا أن ينذر لله جل وعلا وحده. يوفون بالنذر ويخافون يوما، الخوف العبادي، الخوف التعبدي الذي هو العبادة العظمى، احنا قلنا أعظم ثلاث عبادات المحبة والخوف والرجاء. والخوف يقي الإنسان أو يمنع الإنسان من الوقوع في كل ما حضر الله ومنع، فيمنعه من الوقوع في المحرم أو المكروه. وعلامة الخوف البعد عن المحرمات، البعد عن الممنوعات، البعد عن المحظورات. ومن الخوف أن نخاف يوم القيامة، نخاف مما فيه، لأنه يجوز أن نخاف من النار، قال الله اتقوا النار، فهنا يخافون يوما نخاف النار لأنها عذاب الله، فأنا نخافها لأنها عذاب الله جل وعلا. يوما كان شره مستطيرا، يسر منتشر جدا على الكفار والمنافقين وعلى عصاة الموحدين ممن استحق دخولها. ومن صفاتهم إلى جانب الخوف، الخوف عمل قلبي، عندهم أعمال بدنية، يطعمون الطعام على حبه، يعني يطعمون الطعام وهم يكادون لا يجدونه، مسكينا ويتيما وأسير على حبه لها معنيا، إما على حب الطعام لأن هم عندهم طعام يكاد يكفيهم، ومع ذلك رغم حاجتهم إليه فإنهم يتصدقون به، وهذا معلوم في الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهنا على حبه يعني على خصاصة، هذا التفسير الأول، ويطعمون الطعام على خصاصة. التفسير الثاني على حب الإطعام، ويطعمون الطعام على حب يعني على حب الإطعام، وحب الإطعام من صفات الأبرار. يطعمون المسكين واليتيم والأسير، مسكين ويتيما وأسير. ولا تصدق أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وأهل بيته، أنهم جاءهم في يوم مسكين وجاءهم في يوم يتيم وجاءهم في يوم أسير، هذا كذب، هذا كذب، وإنما هي صفة عامة للمؤمنين لا يختص بها آل البيت. وإلا فإن كان علي بن أبي طالب من أفضل الصحابة فإن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل منهم. إنما نطعمكم لوجه الله، هذا كلام قلوبهم، أنهم يقولون إنما نطعمكم لوجه الله، يعني نريد بالإطعام ثوابا من الله تبارك وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، لا ننتظر الجزاء من الناس، وإنما ننتظر الجزاء من رب الناس. إنا نخاف، هنا تكرار مرة أخرى لعبادة الخوف، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، يعني الخوف أصله من الله، وهذا الخوف نتيجة أن الله يعذب بالنار يوما يوم القيامة عبوس، والعبوس هو تقطيب الجبين للدلالة على الشر، قمطريرا شديدا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم، وقى للسابقين الأولين، وقى المقربين، ووقى أصحاب اليمين بفضله، ولقاهم وجزاهم نضرة وسرور، النضارة في الوجه، النضارة في الوجه، قال الله وجوه يومئذ ناضرة، وباقي الجسد فيه نضارة لكن الوجه أظهر الأشياء في البدن، فهي وجوه ناضرة، وسرور فرح، وفرح ظاهر. وهنا الرياء مستحب في يوم القيامة، مستحب جدا. خلاص احنا هنا نحاول ان نخفي الاعمال الصالحة، لكن يوم القيامة ها امقرأوا كتابية، انا صالح، انا متصدق، انا كذا، انا كذا، يفرح. اما الان لا، لابد ان يخاف. وجزاهم بما صبروا، صبروا انواع الصبر الثلاثة التي ادناها الصبر على المكاره والشدائد والمصائب والحر والبرد والفقر والغنى والأشياء دي كلها صبر، أدنى ألوان الصبر. أعلى منه الصبر عن المحرمات، البعد عن الحرام، هذا أعلى منه، لأن الإنسان يقاوم الشهوة ويبتعد عن المحرمات. أعلى منه الصبر على الطاعات، الصبر على الطاعات والمواظبة على الطاعات، هذه أنواع الصبر الثلاثة. فهنا وجزاهم بما صبروا، هذه الأنواع الثلاثة، جنة وحريرة. الجنة دخول الجنة، الحرير لبس الحرير الذي محرم عليهم في الدنيا يستمتعون به في الآخرة، فيلبسون السندس والاستبرق. والسندس هو الحرير الخفيف الرقيق الطيب، والاستبرق هو الديباج الحرير الثقيل الأيض. وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال كلا، هذه استئنافية، إن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب الفجار يعني إحصاءات الكفار، في سجين يعني في أسفل النيران والعياذ بالله. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، مسجل فيه أسماء الكفار كلهم، ويسجلون مرة أخرى حين يقول الله اكتبوا كتاب عبدي في سجين. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يعني إما وادي في جهنم وإما العذاب الشديد، للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. شايف قال يكذبون بيوم الدين، هم يكذبون بالله ويكذبون بالرسل ويكذبون بالكتب ويكذبون باليوم الآخر، لكن التكذيب باليوم الآخر هو أشدها، لأن احنا قلنا الأركان عظيمة، أعظمها الإيمان بالله وعصمتها الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر لولا هو ما في حاجة إلى الإيمان بالله ولا الكتب ولا الرسل ولا القدر ولا شيء. إذا ما في جنة ونار وعذاب وحساب، ما فائدة الإيمان؟ يستوي الناس، فما في داعي الإيمان، فأعصمها. فلذا قال ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، يعني أنهم لا يخافون الحساب ولا يعتبرون وجودا لهذا الحساب. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، معتد على الشرع، أثيم شديد الإثم. إذا تتلى عليه آياتنا، كلما سمع الآيات قال أساطير الأولين. وهذا والله موجود حتى للآن، والله ما استقل لك ما هذه الكلام هو موجود في في الكلام القديم وموجود في الأساطير اليونانية والرومانية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. غطى قلوبهم يعني حجب عنهم الإيمان، حجب عنهم الإيمان ما كانوا يكسبون من الخطايا والآثام. يبقى ران على قلوبهم الرين أو الران، الشيء الذي يغطي. فأنت لما بعض الأطعمة مثلا تلاقي عليه ران مغطى، فهنا القلوب عليها ران يعني عليها غطاء حجاب. ما كانوا يكسبون معاصيهم وكفرهم حجبت عنهم الإيمان. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هم محجوبون عن ربهم. معناها إنهم لا يستطيعون النظر إلى الله، لكن هل الله عز وجل ينظر إليهم؟ تثبت وتنفي. تقول لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، وتقول ينظر إليهم. معنى لا ينظر إليهم يعني لا ينظر إليهم بعين الرحمة، ومعنى ينظر إليهم لأن الله لا يغيب عنه شيء، سبحانه يرى كل شيء. لا يكلمهم كلاما ينفعهم رغم أنه يكلمهم، ألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم، وقال اخسأوا فيها، فهذا كلامه، لكن نفي الكلام بمعنى نفي الكلام الذي ينفعهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا ليسوا كالذين وجوههم ناظرة إلى ربها ناظرة، ما يستطيعون النظر والتمتع برؤية الله. ثم إنهم لصالوا الجحيم، هم صالوا الجحيم يعني سيصلون نارا سيعذبون ويشوون فيها. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، سيقول لهم الله وسيقول لهم الملائكة كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، هذا المؤمن يكتب في عليين في الجنة. وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، هذا الكتاب موجود في الجنة يشهده المقربون يومها، أما الآن لا يمكن يشهدونه الآن. هل الصحابة رأوا الكتاب؟ لا، رأوا أسماءهم في هذا الكتاب؟ لا. إن الأبرار لفي نعيم، هذا تأكيد بثلاث أشياء، إن لا حرف توكيد ونسخ، واللام لفي لام التأكيد، وقسم مضمر يعني تالله إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون، على الأرائك يعني على الفرش العروش، أرائك مستندون إليها. ينظرون يعني ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى فيستمتعون، وينظرون إلى بعضهم البعض فيزداد حبهم لبعضهم بعضا، وينظرون إلى صور النعيم، وينظرون إلى الكفار فيستمتعون برؤية الكفار وهم يلقون ما فعلوا، ويستمتع بلال رضي الله عنه ويرى أمية بن خلف وأمية بن خلف وهما يعذبان. فهنا النظر هنا شامل، أعظمها النظر إلى وجه الله. فعلى الأرائك ينظرون يعني ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وأيضا ينظرون إلى بعضهم بعضا، والرجل ينظر إلى امرأته فيراها جميلة كلما نظر إليها، وذلك هي. وينظرون إلى صور النعيم التي هم فيها، وينظرون إلى الكفار. قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم، لأن الله قال وجوه يومئذ ناظرة، النظرة اللي هي النور والسرور في الوجه. يسقون يعني يسقيهم غلمان مخلدون، ولدان مخلدون يسقونهم، ولذا سقاهم ربهم بعنا ربنا جل أذن للصبيان المخلدين وللملك أن يسقوا المؤمنين، وليس ربنا يسقي بيده، هذا غلط، هذا كلام الشيخ كشك، هذا كلام باطل. يقول لك فمنهم من يسقيه رسول الله، ومنهم من يسقيه أبو بكر، ومنهم من يسقيه عمر، ومنهم فسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا كلام غلط، هذا كلام غلط، هذه آية مؤولة كما ذكرنا عندنا تأويل في السنة. قال يسقون من رحيق مختوم، الرحيق اللي هو الشراب الذي له رائحة طيبة جدا، مختوم يعني ما أحد ذاقه قبلك، ختامه مسك، فوقه طبقة من المسك يعني الرائحة الطيبة جدا، وإلا ما في أحد فينا يحب يشرب المسك، ولكن ساعتها الإنسان يشرب الزنجبيل والكافور والأشياء الطيبة جدا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا أمر من الله بأن نتنافس في الطاعات، وأن يسبق بعضنا بعضا في الطاعات. إذا تجد مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لك لو أنت ذهب إلى المسجد وقربت من باب المسجد ورأيت أخا لك لا تقف تنتظره، ولا تترك مكانك في الصف الأول لغيرك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، الشراب ممزوج مخلوط بالتسنيم، يعني خارج من عين اسمها تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، يخرج من العيون التي تتفجر بالمياه واللبن والعسل والخمر. فهذا طبعا كلام عظيم جدا. نكتفي بهذا، ناخذ اللؤلؤ ولا نكمل وناخذ اللؤلؤ غدا؟ احنا بكره ان شاء الله ملتقين بالعصر هنا ان شاء الله باذن الله، نكمل هنا في الفرقان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف رحمهم الله قالوا، طبعا ان الحسن البصري من ضمن كلامي هذا، يمزج لاصحاب اليمين. ما المقصود باصحاب اليمين؟ كله اهل الجنه كلهم، لا اقصد اصحاب اليمين دون السابقين، لا، هم كما ذكرت لك اما ان كلهم سابقون مقربون اصحاب يمين، واما السابقون المقربون اعلى من اصحاب اليمين. فهنا قوله اصحاب اليمين يعني كل اهل الجنه. مزجا ويشرب بها المقربون صرفا، يعني يشربون شراب صافي خالص. وهو كما قالوا، فإنه تعالى قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها، لأنه ضمن قوله يشرب يعني يروى بها، يروى، فلا يشربون منها ولكن يشربون بها، يعني يرتوون من كل أصناف الشراب الطيب. لأنه هل الإنسان سيشرب خمرا ويترك اللبن؟ هل سيشرب اللبن ويترك العسل؟ هل سيشرب العسل ويترك الماء؟ سيشرب من كله، من كل هذا، إلى جانب الكافور والزنجبيل وغيره من أنواع المشارب. وإذا كنت في الدنيا يعني تملي من شيء، فإنك في الآخرة ما يعرض عليك إلا ما تحب. بعض الناس لا يشرب العسل في الدنيا، لا يطيق شرب العسل، ونحن إن شاء الله لا نشرب الخمر في الدنيا أبدا بإذن الله، لكن في القيامة تشتاق، يوم في الجنة تشتاق للخمر، تشتاق للخمر، لأنها لا غول فيها ولا تأثيم، ولأنها مكافأة وجزاء، ولا نريد نحرم الجزاء. قال فإن الشارب قد يشرب ولا يروى، لكن أهل الجنة يشربون ويرتوون. فإذا قيل يشربون منها لم يدل على الري، فإذا قال يشربون بها كان المعنى يروون بها، يعني يشرب منها بحيث يشرب حتى يشبع. فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها، فلهذا يشربون منها صرفة يعني خالصة. قال بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت لهم مزجا. طبعا هذا اجتهاد من السلف، إن المقربون يشربون مشارب خالصة صافية، وأهل اليمين يمزج لهم مع الكافور والزنجبيل وهو. هذا اجتهاد، لكن هذه الممازجات هي أيضا من النعيم، هي أيضا من النعيم. قال وهو كما قال في سورة الإنسان، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وكان كثير من السلف يفرقون بين الأبرار والمقربين، فالمقربون هم السابقون والأبرار هم عموم المسلمين. ولذا كان منهم من يقول إن بعض الأفعال حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني حضرتك لما تصلي قيام الليل 5 ركعات هذا عند المقرب ولا حاجة، المقرب ما يقل عن 11 ركعة مثلا. وإذا أنت قرأت جزء من القرآن في اليوم هذا عند المقرب 10 ما يفعل، فإنه يقرأ القرآن في 3 أيام ولا يجوز له أن يقرأ في أقل منها. فالمقرب عنده أفعال البار تعتبر بسيطة وشيء بسيط جدا، بسيط جدا. فلما تقول لواحد أنا حافظ نصف القرآن ويكون هو من الحفظة يستقل ذلك منك، ولما تتصدق بشيء من المال بربع مالك هذا بالنسبة لأبي بكر الصديق شيء قليل رضي الله عنه. قال بخلاف المقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها، فلهذا يشربون منها صرفا يعني خالصا، بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت لهم مزجا. فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، يعني الجزاء مقابل العمل، فمن عمل خيرا وجد خيرا، من عمل برا وجد برا، من عمل إحسانا وجد إحسانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة كثيرة، الشمس وهي على الرؤوس، فممكن ربنا ينفس عنك الكربة فتستظل. العرق الذي يلجم ربنا زل ممكن ينفس عنك الكربة فلا يلجمك العرق. العري ربنا ممكن يكسوك، فالكرب ممكن ربنا ينفسها مقابل تنفيسك للكرب في الدنيا. قال: ومن يسر على معسر، والتيسير على المعسر إما بالتجاوز عنه والعفو عنه وترك الدين له، وإما بتيسير طرق السداد عليه. هو مدين لك وانت تيسر له طرق السداد، بدل ما يسدد في شهرين سدد في سنة، بدل ما يسدد في كل وقت كذا تقلل له. هذا نوع من التيسير، وأعظم التيسير العفو التجاوز. ولذا من تجاوز عن المعسرين أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما كان يعني مدى، طول ما الإنسان يعاون إخوانه لله فالله جل يعينه سبحانه عز وجل. ومن سلك طريقا، هذه لازمة لنا بل هي شعارنا، شعارنا نحن طلبة العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني يلتمس فيه علما شرعيا، سلك الطريق خالصا لوجه الله، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل له الطرق منها الدعوة، منها اللزوم ما تعلم. يعني لو أنت تعلمت ثم لزمت ما تعلمت، هذا تسهيل طريق إلى الجنة. إذا أنت تعلمت وعلمت غيرك هذا طريق إلى الجنة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالله جل أنت تسلك طريق العلم، والله جل ييسر لك طرق إلى الجنة ووسائل فعل الصالحات إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وكل العلوم الشرعية من تلاوة كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، لأنه كما ترى الآيات كذا وسورة المطففين كذا والإنسان كذا، هذا تدارس للآيات. إلا نزلت عليهم السكينة، هذا من الله سبحانه وتعالى، فما تجد منهم إنسانا وهو جالس معهم في خوف ورعب في صرع وغيره. وغشيتهم الرحمة، نزلت عليهم رحمة الله عز وجل، وحفتهم الملائكة، نوع من الملائكة اللي هم الملائكة السياحون. ملائكة السياحون هؤلاء ملائكة مخصوصون يبحثون عن مجالس الذكر الصحيحة الشرعية فيلزمونها، ويركبوا بعضهم بعضا إلى سماء الدنيا، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع. هذه هي السكينة، لأن الملائكة إذا حضرت ذهبت الشياطين، فبالتالي يشعر الإنسان بهدوء وسكينة. إذا مجالس العلم الشرع عند أهل العلم هذه أفضل الجلسات، وكأنه في جنة حقيقية. وهذه أفضل من يكون جالس مع زوجته، يكون جالس يأكل يشرب يلعب. أفضل الجلسات وأمتع الجلسات جلسات العلم الشرعي. قال: وذكرهم الله في من عنده، وهذه كافية، إن الله جل يذكرك وإذا ذكرك الله نجاك. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذا في إن النسب لا ينجي العبد أبدا. ولذا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. والإنسان لا يقول أنا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصلح. ولن يأتي أبو لهب يقول أنا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصلح أن يقول هذا، لأن النسب لا ينفعه. فمن بطأ به عمله، تخلف عنه العمل، لا ينفعه النسب. لكن من أسرع به عمله، ربما أسرع به أيضا إيش نسبه. هنا النسب يعني القرب من أهل الصلاح، لأن الصلاة على النبي وآله هذا نسب. قالوا هنا متبعوا، قالوا النبي يعني متبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم وكنا من قارة بعيدة جدا، فنحن من آله، نحن من آله. فهذا هو النسب الصحيح الذي أتى به العمل الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. فالإنسان لابد أن يتحلى بالرحمة، والرحمة التي يتحلى بها يقتطع أو يأخذ جزءا من مئة جزء. الله جل أنزل جزءا من مئة جزء خلقها، فالرحمة رحمات متنوعة. هذه الرحمة لابد أن تتجاوز الرحمة الجبلية. الرحمة الجبلية هذه لا يمدح بها الإنسان لأنها غريزة. يعني لما ترى أما معها رضيع لا تلقي برضيع في الزبالة مثلا، أو لا تمتنع من إرضاعه، أو لا تتركه عاريا، هذه رحمة، ولكن رحمة جبلية واجبة عليها، ولا تستطيع أن تتخلف عنها، بل إذا خلفت عنها حزنت حزنا شديدا جدا. فهذه لا أجر فيها. إنما الأجر في الرحمة التي يصطنعها الإنسان، يرحم مسكينا ويرحم ضعيفا ويرحم مريضا ويرحم كثيرا، هذه الصفات الرحمة التي يؤجر عليها الإنسان، وهذا المقصود. الراحمون يرحمهم الرحمن. لكن نقول هذه امرأة ترضع ولدها ولا تقتله، هذه يرحمها الله؟ لا، هذه واجب عليه، بل هي تتألم لو منعناها من إرضاعه. وأم موسى كانت حزينة، حزينة يعني من ماذا؟ من امتناعها، من منعها من إرضاع ولدها، مش كده؟ هي لا تملك أن ترضعها، تريد أن ترضعها، تريد أن ترضعه تقربا إلى الله، ولا حبا في وليدها؟ حبا في وليدها، ولذا أصبح فؤاد أم موسى فارغا. لو كانت المسألة تقرب ما يهم زمات أو عاش، إنما ده هي كانت في غاية الهلع عليه، جبلة، وهي صديقة رضي الله عنها وأرضاها. الراحمون الذين يرحمون من يستحق الرحمة، يرحمهم الرحمة، والعفو من الرحمة. وقال ارحموا من في الأرض، نرحم عزيزا قوم ذل، نرحم مسكينا وضعيفا وتائبا. يرحمكم من في السماء، ارحموا يرحمكم، ارحموا هنا هذا فعل أمر يتناول الشرط، ويرحمكم هذا جواب الشرط، تلقون الرحمة من الله، وهذا الجواب وجوابات الشرط في كلام الله كلها وعد، والله لا يخلف وعده سبحانه أبدا، إذا وعد بشيء لابد يحدث. وفي الحديث يقول الله تعالى من صفات الله القول، أنا الرحمن، هو سبحانه الرحمن، والرحمن هو الاسم الأعظم التالي، الاسم الأعظم الأول هو الله، والاسم الأعظم التالي هو الرحمن، ويجوز أن يقال الاسم الأعظم الثالث الحي القيوم، وهذا دليل واضح في القرآن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ولم يقل قل ادعوا الله أو ادعوا الحي القيوم، فهنا بخلاف كلام شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، الاسم الأعظم هو الله. قال أنا الرحمن، اسمي وصفتي، اسمه الرحمن وصفته الرحمن، ذو الرحمة العامة، وهو الرحيم ذو الرحمة الخاصة. الرحمن صاحب الرحمة العامة، الرحيم صاحب الرحمة الخاصة، كان بالمؤمنين رحمانا ورحيما، رحيما رحيما، إن الله بالناس يعني بالمؤمنين لرؤوف الرحيم. أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته. الرحم بتاعنا يمتد إلى حواء، ثم يتخصص بعد ذلك بالمسلمين، فالمسلمون جميعا أرحام لبعض، لكن الرحم الذي هو رحم الدم، رحم الولادة، هذا لابد من مراعاته. وأعظم الأرحام الوالدان، وصلة الوالدين لا تسمى صلة رحم، وإنما تسمى بر الوالدين. ثم يلي الوالدين درجات الرحم الواجبة، الواجبة. هل الأبناء والبنات الكبار البالغين، يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يكرمك، الله فيك، هل الأولاد والبنات والبنون البالغون كون الأب يصلهم هذه صلة رحم؟ لا لا، ليس على الأب أن يصل أولاده، ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه، إنما الواجب على الأولاد أن يصلوا أباهم. إنما الرحم الواجبة الإخوة والأخوات، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، هذه الواجبة، الإخوة والأخوات، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، هذا واجب. كل ما دون ذلك فليس بواجب، بل هو مستحب. كل ما هو دون ذلك، أبناء العم، أبناء الخال، أبناء العم، أبناء الخالة، الأرحام بعد ذلك، كلها على المستحب. أما على الوجوب فما ذكرت لك، إخوة والأخوات، أعمام والعمات، الأخوال والخالات، والعم فرع الأخ، والعم فرع الأخت، والخال فرع الأخ، والخالة فرع الأخت، كذلك. هذا واجب، صلة الرحم هذا واجب، من لم يصلها فقد أفسد في الأرض، فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فلابد من وصل الأرحام، لابد منه. ومن الأرحام ما يصعب وصله ويمكن وصله بالاتصال، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله والاتصال الهاتفي صلة رحم، هذه فتوى عظيمة جدا، وتلقاها أقرانه بالقبول، الاتصال الهاتفي صلة رحم. قال خلقت الرحم، يعني الرحم الذي يجب وصلها، وشققت لها اسما من اسمي، يعني من الرحمن ومن الرحيم، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته، وبتدته يعني أنقصت عمره، لم أزد في عمره ولم أبارك فيه، لأن صلة الرحم تزيد العمر وتطيل العمر. وهل العمر يطول؟ نعم يطول، ولكن هذا في علم الله تبارك وتعالى. وبعض الناس يقول لك لا تدعو بطول العمر فالأعمار مقدرة، هذا غلط، هذا غلط. والناس يقول لك لا تقل اللهم طول عمر فلان، اللهم أطل عمره، هذا غلط. يقول لك هذا غلط، وهو مخطئ. العالم الذي يقول هذا مخطئ، بل الصحيح جواز الدعاء بطول العمر. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بطول العمر، ودعا سعد بن أبي وقاص على خصيمه بطول العمر، فقال اللهم أطل عمره. تمام، فيجوز الدعاء بطول العمر. وصلة الرحم تطيل العمر، والعمر مقدر ومكتوب، معناها ان الله جل يكون كتب عليك او كتب لك انك ستصل رحمك وسيطول عمرك لك. فهذا هو. لكن هذا مكتوب في الازل، الاعمار لا تتغير، لكن على الجنين الكتابة العمرية هذه الملك يكتب ما يملى عليه ولا يعرف، اكتب عمره وكذا، فإن واصل رحمه فكذا. الملك يعلم؟ لا يعلم، لكن الله يعلم. وكتب أزل نوز ممن سيصل رحمه فيكون عمره كذا، أو ممن سيقطع رحمه فيكون عمره كذا. فصلة الأرحام من البركات ومن الخيرات ومن سمات المؤمنين ومن أسباب طول العمر. وأسباب طول العمر الطول الحقيقي والبركة فيه، لأن بعض الأعمار غير مباركة، وبعض الناس أيام تمر ولا يستفيد منها شيئا، واليوم الذي لم تزد فيه أنت طاعة فلا يسوي شيء. قال: من وصل الرحم وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هل الكفار منهم صلتهم تحسب صلة؟ نعم تحسب صلة، على أساس، على شرط أن تقتنع بالدعوة لله تبارك وتعالى. يعني ممكن الإنسان يصل عمه الكافر وخاله الكافر وأخاه الكافر على شرط أن يدعوه للإيمان، وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه وأبا طالب ودعاه للإيمان، وأبو طالب كافر ومات على الكفر، ولولا أن الله نهانا أن نستغفر المشركين لاستغفرنا له، ترحمنا عليه. وأولياء الله تعالى على نوعين: مقربون وأصحاب يمين. هذا ما تبناه شيخ الإسلام، قلنا أن غيره من العلماء قال هم واحد كلهم كما تقدم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء، فقال: يقول الله تعالى، يقول الله، الله من صفته القول، من عادى لي وليا. وهنا يقول يعني هذا أمر فيه استمرار، من عادى لي وليا يعني من عادى الأنبياء، ومعلوم أن من الذي يحارب سنة الأنبياء من معادي الأنبياء، من معاديهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فقد بارزني بالمحاربة، فهو يحارب الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن من حارب الله خسر. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، لذلك أن الواجبات والفرائض أعظم من السنن. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض أيضا يتقرب بالنوافل حتى أحبه. وأعظم شيء أن يحبك الله، ليس أنت كونك تحب الله ورسوله هذا شيء عظيم، لكن الأعظم منه أن يحبك الله، لأن من أحبه أنجاه، ولا يمكن ربنا يقبل أنه يدخل محبوبه إلى النار، لا يمكن. حتى يحبه، في صفة أن الله يحب سبحانه، وإن أحد المحبة تحدث، أحد الصفة تحدث، نسأل فعلية هذه ولا ذاتية؟ فعلية. والصفة الفعلية قديمة النوع حديث الأحد، يعني ربنا يحب سبحانه وتعالى أزلا، لكن أحد المحبة حادثة، كلما شاء أحب، كلما أراد أحب سبحانه عز وجل. فإذا أحببته، يعني إذا وصل إلى الدرجة التي بلغ بها أن أحبه، كنت سمعه، تؤول ولا تؤول. وهذا الحديث على طول يضرب الذين لا يرفضون التأويل. طيب فسر لي هذا، كنت سمعه الذي أسمعه به، يلا فسر. إذا قال لا تأويل قل اتق الله، أنت الآن وصفت الله بأنه مخلوق ولا لا؟ فهذه من الصفات واجبة التأويل، أو من الأخبار واجبة التأويل. كنت سمعه الذي يسمع به، يعني كنت مباركا في سمعه، فلا يسمع إلا ما يرضيني، يعني لا يستمع إلا ما يرضيني. وكذلك أحجب عنه ما يغضبه، لأن ممكن إنسان يجبر على سماع ما يكره، وإنت ممكن تركب في توك توك وتسمع ما تكره، وإذا تكلمت السكين موجودة. فربنا جل يحجب عنا ما نكره سبحانه. وبصره الذي يبصر به وأبارك في بصره، فلا ينظر إلا بتقوى الله تبارك وتعالى، ولا ينظر إلى محرمات الله عز وجل. وكذلك أميط عن بصره ما يكره. ويده التي يبطش بها، يد اليد إيدنا مخلوقة صح، هنا يده يعني يبارك في يده، فيبطش يعني يجاهد بها في سبيل الله، ويمنع المكروه عن المسلمين، ويسلم المسلمون من أذى، ويؤذي من يؤذي المسلمين. ورجله التي يمشي بها إلى الطاعات وإلى الجهاد في سبيل الله، هذا من البركات، كلها هذه البركات بسبب الحرص على الفرائض والتقرب بالنوافل. فجزاء الحرص على الفرائض المحبة، وجزاء التقرب بالنوافل البركة المباركة. يبقى جزاء فعل الفرائض المحبة، وجزاء فعل النوافل البركة، البركة من الله تبارك وتعالى. يتقرب العبد، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى شبرا وزراعا، والله يتقرب إليه سبحانه عز وجل بصفة يعلمها تبارك وتعالى. ولا بد من تأويل هذا. قال: فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفراء، يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات. هذا التقسيم شيخ الإسلام وطائفة كبيرة من أهل العلم، إن أصحاب اليمين هم الذين يفعلوا الواجبات فقط، ولا عنده صلاة وتر ولا صيام اثنين وخميس، ويصوم رمضان ويؤدي الفرائض كلها فقط، يؤدي الفرائض كلها فقط، يفعلون ما وجب الله ويتركون ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات، ما يشغل نفسه بصلاة سنة الظهر قبلية ولا البعدية، ولا بسنة المغرب البعدية، ولا بالأشياء المباحة المندوبة، ولا يكفون عن فضول المباحات. أما المقرب فإنه يحرص على النوافل ويحرص على البعد عن فضول المباحات، يعني الكلام الذي لا يؤدي لا يقدم ولا يؤخر، والحكاوي التي لا معنى لها. وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، خلصوا الفرائض ويحرصون على النوافل، ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبا تاما، كما قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني الحب المطلق، الحب التام الكامل وليس مطلق الحب، كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لهم اليهود ولا الضالين النصارى ومن سلك مسلكهم، أي أنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. والإنعام مبين في سورة النساء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فآية النساء مفسرة لآية الفاتحة: أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه آية سورة النساء مفسرة لآية الفاتحة، لآية الفاتحة. فله الحمد كله سبحانه جل وعلا. قال احنا في فهؤلاء المقربون، فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات. هو بذكائه من فضل الله عز وجل عليه حول المباح الى مستحب، فالطعام مباح، لكن هو لما يجي ياكل يستحضر نيه انه ياكل ليتقوى على طاعه الله، لما يجي يلعب رياضه يستحضر انه بيتقوى يقوي بدنه لربما يجاهد او لكي يتمكن من دوام الصلاه قائما لا جالسا، ولما يشرب هكذا، ولما يأتي يعاشر امرأته، وهذا يغيب عن كثير من الناس، هو يأتي للمعاشرة حبا لامرأته، طمع يعني رغبة في الجنس، رغبة في الجماع، لكن قل من يستحضر نية ان في بعض احدكم صدقة، وانه يفعل ذلك ليعف نفسه ويعفها، هو ينسى ذلك، ينسى ذلك. اما المقربون فلا ينسون، فكل مباح عندهم يحولونه الى طاعات، يحولونه الى مستحبات، كل مباح يحوله الى مستحب، وهذا من الزكاء ومن توفيق الله تبارك وتعالى. قال: ولا يكلفون، فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات، يتقربون بها إلى الله، كل مباح عنده حوله لطاعة، على أي شيء مباح يحوله مباشرة إلى نية، إلى نية، كله نيات. وخلي بالك أن الناس كثيرون يفعلون واجبات ويفعلون مستحبات من دون نية ويضيع أجره. فربما مثلا مات جارك فأنت خرجت للجنازة من غير ما تحضر نية اتباع الجنائز والثواب العظيم الذي فيها، ولكن تقول ماما لا يصح، لا ده جار، جار. وكثير من الناس يفعلون هذا من غير ما ينتبه، يقول لك ما أصل عيب لو لم أذهب في الجنازة، عيب، هذا جارنا، عيب. فهو يذهب خوفا من ملام، من لوم الناس عليه، يذهب يفعل هذا خوف. بل بعض الناس ربما يطعم الطعام يكون عنده عقيقة، وإحنا قلنا ليس من السنة بعد العقيقة طعام الطعام، يعني بعد الذبح طعام الطعام، لكن هو يفعل هذا ورغم الإخوة ماذا يقولون، يقولون عنده عقيقة ولم يطعمنا. فكثير من الأشياء المستحبة والواجبة يفعلها الناس من دون نية فلا يأخذون أجر عليها، لكن لابد من استحضار النية. ولذا لما تيجي تزور مريض لا تقول هذا جارنا مريض ولا أخي في الله مريض وأذهب أزوره ما يحزن إذا لم أذهب، لابد تحضر النية في كل فعل. ولذا النيات تجارة العلماء، تجارة أهل العلم النيات. فتجد أنت تفعل الفعل وهو يفعل الفعل وهو يؤجر وأنت لا. النيات تجارة العلماء، هو دائما في كل عمل يستحضر النية، فتعلم هذا. قال يتقربون إلى الله فكانت أعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفا كما عملوا له صرفا، شربوا شرابا خالصا لأنهم عملوا عملا خالصا لله عز وجل. والمقتصدون، المقتصد هو من استوت حسناته بسيئات، لهم يفعلون الواجبات ولا يسعى في المندوبات، كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يسابون عليه. يعني هو ربما يذهب في جنازة، ربما يأكل، هو بيأكل جائع، حسب الجوع أكل، ودي كثير من الناس يفعلونها. فأنت اسأل نفسك بالله عليك الأسبوع الماضي هذا كل ما أكلت كنت تستحضر نية التقوى على طاعة الله؟ فإنما أهل العلم تجارتهم أنه في كل فعل يستحضر نية. فلما كان أعمالهم صرفة شربوا شرابا صرفة، وهؤلاء المقتصدون فعلوا لأنفسهم أشياء فلا عقاب ولا ثواب. أنت تغديت آه طيب لا ثواب ولا عقاب، صح، هو تغد يعني لبس ملابس تدفئه، ثقل ملابسه بسبب البرد، ما ثواب ولا شيء، طب ما عقاب ولا شيء. لكن لما ثقل ملابسه وبنيت أن يصون جسده لعبادة الله عز وجل أصيب. ففرق كبير ما بين أهل الذكاء وغيره. قال فلم يشربوا صرفا بل مجد لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا. ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبد رسول ونبي ملك. طبعا لا يخطر ببالك داود وسليمان عليهم السلام، فإن داود وسليمان عبد رسول ملك، عبد ورسول وملك. وطبعا ورث سليمان داود يعني في الملك ليس في النبوة، لأن النبوة لا تورث، النبوة لا تورث، إنما ورث سليمان وداود يعني في الملك. وقد خير الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. قال فالنبي الملك مثل داود وسليمان، إياك أن تظن هذا انتقاص، هو نبي ملك وعبد رسول. ولذا ربنا ذكر بأنه نعم العبد على سليمان، إنه كان نعم العبد إنه هو. ونحوهما عليهما الصلاة والسلام، قال الله تعالى في قصة سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا، فأراد هو الملك، لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هو لما دعا هذا الدعاء كان ملكا، لما سليمان عليه السلام دعا هذا الدعاء كان ملكا، لأنه ورث الملك عن أبيه سليمان، وإنما أراد ملكا خاصا أشياء زائدة. فداود عليه السلام لم يسخر له الله الريح وسخرت لسليمان، ولم يسخر له الشياطين وسخرت لسليمان، هكذا. فملك سليمان أعظم من ملك داود عليهما السلام. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. هذا ملك لا ينبغي، إنما الملك المنبغي كان موجودا. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. امنن يعني أعطي. أي أعطي من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك. فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه. النبي الملك لو كان على داود وسليمان فكان يفعل ما يريده الله ويختاره الله ويحبه الله، يعني مأجورون في ملكهم ومأجورون في تصرفاتهم. فهذه النقطة من شيخ الإسلام فيها دخل. وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر ربه، والملك النبي أيضا، ولا يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، بل يعطي من أمره ربه بإعطائه ويولي من أمره ربه بتوليته، فأعماله كلها عبادات لله تعالى، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. وكل الأنبياء كذلك، كل الأنبياء كذلك. ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول، لأن الرسول يضعها فيما يحبه الله. وقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله، الفيء يعني الذي الغنائم بدون قتال. الفرق بين الفيء والغنائم، الفرق بين الفيء والغنائم، الغنائم تكون بقتال، الفيء يكون من دون قتال، إن قوم يتركوا أموالهم وينصرفون هذا فيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. وقال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فالفيء يتصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والغنائم يتصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيم الله لها. ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر، كما هو مذهب مالك وغيره من السلف، ويذكر هذا رواية عن أحمد. وقد قيل في الخمس أنه يقسم على خمسة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الخمس يقسم على خمسة، وقيل على ثلاثة كقول أبي حنيفة رحمه الله ومرجوح. والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك، هذا التقسيم لم يسبق إليه شيخ الإسلام كما ذكرنا، وإلا فكل الأنبياء عباد ورسل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا ولكنه كان حاكما، لكنه كان حاكما، وما الملك إلا حكم، لكن لا يوصف بأنه ملك لأنه قال عبد الله ورسول. كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان، هم هؤلاء الخمسة أفضل من كل الرسل، من كان منهم ملكا ومن لم يكن منهم ملكا. فيوسف عليه السلام أوتي ملكا، لكن قال هم أفضل من يوسف الذي أوتي ملكا، وداود وسليمان وكان ملكين عليهما السلام، وأفضل من غيرهم ولا لا؟ طيب إذن شيخ الإسلام تخصيصه لهؤلاء الثلاثة غير صحيح، لأن الخمسة اللي هم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى وينضم إليهم نوح عليه السلام أفضل من كل الرسل، من كان منهم ملكا ومن لم يكن منهم ملكا، وهم أفضل من يعقوب، ويعقوب لم يكن ملكا، ولا إسحاق ولا إبراهيم عليه ما كان ملكا، وهو أفضل من الملوك طبعا. فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل، كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين. هذه المقارنة من شيخ الإسلام فيها نظر، هو قارن، خذ بالك، أفضلية المقربين على أصحاب اليمين بأفضلية الرسل العباد على الرسل الملوك، من المقارنة بعيدة، المقارنة بعيدة من شيخ الإسلام رحمه الله. قال: فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء، يعني فعل من هؤلاء يعني من أصحاب اليمين، إن هو أصحاب اليمين يؤدي الواجبات فقط. ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من المقربين، اللي يؤدي الفرائض ويجتهد في النوافل والمباحات يحولها بالزكاة إلى مستحبات، هذا من المقربين، وده كلام يوافق عليه شيخ الإسلام. أما مسألة التفريق بين أو المقارنة والإشارة إلى أن المقربين أشبه بالرسل وأصحاب اليمين أشبه بالأنبياء الملوك، هذا الكلام فيه نظر، وإلا فقد كان سليمان ملكا ونبيا ورسولا، وكذلك كان داود عليه السلام. نكتب بهذا القدر. بارك الله فيكم، نلتقي غدا إن شاء الله مع اللؤلؤ والمرجان والحموية.